ثم بعد أن تعيد من ترتيب هذه القصصات على أسماء المؤلفين رتبت المؤلفات على ترتيب الهيائي، وكان من ذلك فهرس المنتخبات المكتب المخطوطات المكتب الظاهري. ثم جاءت المرحلة الأخيرة وهي الثمرة المباركة من ذاك الجهد الأول، فبدأت أقرأ هذه المخطوطات وأستخرج منها الفوائد الحديثية بأسانيدها، وعندي الآن وهي التي تساعدني على تغذية مشاريع علمية له 40 مجلد فيها الأحاديث التي استخرجتها من هذه المخطوطات بأسانيدها، ورتبتها لتسهيل المراجعة على أيضا حروف هيائية. فهذا مختصر عن قصة الورقة ضايعة. ولكي لا نضيع شيئا من الوقت في أمر الله وعلمك، نشوف إيش عندك من سؤال آخر.
طب من الأمور التي قرأتها في بعض كتب لكم أن لكم حجرة مخصصة في مكتب واحد، كيف توصلتم إلى هذه المرتبة مع أن هذه تكاد تكون صعبة
بالبلاد الإسلامية؟ هذا صحيح. لا أذكر الآن جيدا، هو إما أن يكون بسبب شعور المسؤولين في المكتب الظاهري أنه أنا رجل علم هاوي للعلم، فكنت أجلس في القاعة العامة فأقول يا أبو مهدي أعطني طبعا بوصل الكتاب الثاني المخطوط يعني، فلا أكاد انتهي منه إلا أطلب كتاب ثاني وثالث ورابع، أنت تعلم أن هذا غير متبع في المكاتب. فأحيانا كان يجتمع عندي كل من المخطوطات على الطاولة، والطاولة وضعت لأربعة أشخاص، اثنين في هذه الجهة واثنين في الأخرى، فبحكم هذا الواقع كان لا يستطيع أحد من الطلاب أن يأتي ليشاركني في الجلوس على هذه الطاولة. بلا شك هذا يوجد يعني شيء من الاعتراض من الطلبة، الظاهر أنهم يذكرون الإدارة يدخل الطالب أو الطلاب ضد المكان مبنى المكان خاصة في أوقات الامتحان، فكأن المسؤولين هناك يعني وجدوا حل للمشكلة، عندهم غرفة مظلمة لا تصلح لجمع الحطب وتكنيس الحطب فيها، فعرضوا علي ذلك. قلت في نفسي كما أقول لإخواننا أنا رجل ما بلقى مزح، وأنا ما بيهمني قضية أنه صحية مو صحية، الخلاصة جعلوني في هذه الغرفة ووضعوا لي ما أحتاج من الكتب كمراجع حتى ما أتعب الموظفين هناك، هات الكتاب فلان يخذ الكتاب فلان، حتى بعض المخطوطات يعني تركوها عندي. هذا الاحتمال الأول وهو الأغلب في ذني لأنه بعد العاد عني. الاحتمال الثاني أن كلية الشريعة في الجامعة السورية عملوا ظاهر اجتماعات عديدة وقرروا بينهم أن يضعوا نواة لمنشورة الحديث، ومع الأسف أقول لا يجدون من دكاترتهم من يقوم بهذا الأمر، فأرسلوا خلفي لتداول في موضوع المهام، فالتقيت معهم في الجامعة فعرضوا علي الفكرة وطلب مني أن أعمل في منهج وضعوهم، وبعد المداولة في الموضوع اتفقت معهم على ان اعمل لهم في كل يوم 4 ساعات وبقية ساعات لعملي الخاص، وبشرط ان يسمح لي في المكتب الظاهرية بالدخول في اي وقت ان شئت من الليل او النهار. لا اخفاك انه هناك نظام، تفتح الدائرة او المكتبة الساعة 8 مثلا صباحا، الساعة 12 ينتهي الدوام، الساعة 4 يبتدي الدوام المسائي، ينتهي الساعة 9 مثلا. فقلت لهم اذا كان يعني المسؤولين في المكتبة يسمحون لي بذلك فانا اعطيكم كل يوم 4 ساعات. قالوا نحن نتكلم عن المسؤول معك فعلا. وانا في هذه الغرفة المظلمة كنت اشرف على الداخل والخارج وانا لا ارى لان لا تلفت النظر.
وكيف كنت تكتب؟
في نور طبعا كهرباء.
نعم.
جاء اظن يومئذ ما اذكر السباعي، مصطفى السباعي او محمد مبارك، مصعد الى المدير المسؤول اتكلم في الموضوع، فارسلوا خلفي وقالوا نحن اتفقنا مع المدير على ان يامر الاذن الحارس انه كلما جئت انت افتح لك الباب. فمفتاح المكتب نجوبي، الباب الرسمي طبعا الحق دق الجرس قبل الساعة 8، اصلي الصبح في الدار وانطلق الى المكتبة، فافتحت وقد استيقظ من نومه يعني مضطرا مكرها. وهكذا وفرت 4 ساعات لهم. فكنت اعمل في مشروع احاديث البلوغ، لعلك تذكر انني اعزو الى هذا المشروع احيانا. لا ما تم او تم له بحث اخر. الشاهد الان انا الحقيقة ما استطيع ان اقطع، هل بهذه المناسبة فروا لي هذه الغرفة ام من قبل ذلك؟ وهذا الذي يترجح عندي انما اعطوني هذا الاذن الخاص في الدخول متى شئت بالليل او النهار. فهذا قصة الغرفة هذه التي تفرت بها دون كل المراجعين هنا.
طب يعني ماذا في المجلس الماضي ان كنت استاجرت مدارا في دمشق لاجل ان تعطوا
للدروس
السلفية نحن، ايه المنهج المتبع عندكم وآنذاك؟ تقرؤون كتابا ولا هي دروس عامة من دروس الطلبة؟
لا، هو القرآن لي أول شيء درست على الإخوان منه وكتاب زاد المعاد في هذه الخلالة هي ابن قيم الجوزية، فكنت أقرأ عليه من مقطع من كتاب زاد ثم أعلق عليه بما يعني عندي من علم سابق أو من تعليقات استحضرتها قبل أن أحضر للدرس. وكان الدرس يومئذ ما بين 3/4 ساعة والساعة الكاملة، ثم بعد ذلك نصف ساعة لإجابة عن الأسئلة. وبعد أن انتهيت من الجزء الأول من زاد المعاد أظن والله أعلم إن لم أكن نسيت، طلبوا مني أن أدرس عليهم كتاب الروضة النبوية شرح الدرة الماهية، لأن الحقيقة كتاب زاد المعاد كتاب علمي يعني ما يتحمله كل الطلبة، بينما الروضة النبوية مكثف يعني مواده. ففعلا درست عليهم هذا الكتاب من أوله إلى آخره. وهكذا فيما بعد أظن جاء دور الترغيب والترهيب، ومن كل هذه الدراسات كان هناك مجهود علمي الأصل فيه هو التحضير، وكان من آثار ذلك تعليقات الجيال على زاد المعاد يعني الجزء الأول وتعليقات موجودة على هامش الروضة النبية وتعليق الرغيب على الترغيب والترهيب، لأنه كان طبيعتي أن لا ألقي عليهم حديثا إلا بعد تثبت نصيحته وتأكد مما يعني يراد من فقه أو معنى. هكذا كان إلقائي للدرس هناك، لكن لابد من الاستدراك. ثم استأذنا في بعض المراحل فعلا غرفة من دار، لكن فيما بعد أحد أخواننا تطوع بشقة له فجعلها شبه وقف على هذا الدرس. وكانت الشقة عبارة عن 4 محلات، لكنه لم يرفع الجدر الفاصلة بينها فأصبح كمسجد، يعني ليس فيه جدر، فكان يعني يمتلئ هذا المكان بالراغبين في تلقي العلم. والآن لعلنا نكتفي بهذا إلى يوم آخر، وإن يكون ذلك غدا إن شاء الله.
في فقط شيء يعني لهذه المناسبة، وهو أن الشيخ شعيب معروف ذكر لي بخصوص تدريسكم للطلبة، قال أن الشيخ ناصر الدين كان يدرس في البداية كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم على الطلبة، فأنا اعترضت عليه وقلت له يا شيخ قلت له يعني هذا كتاب لا يدرس، إنما درس علوم آلات أو أصول أو حاجات. قال فنزلت به حتى درس كتاب البعث الحديث يعني بشكل أمر. هل هذا الكلام صحيح؟
على ذمتي أنا درست البعث الحديث فعلا، أما أن هذا كان اختراع من عنده هو لم يكن يعني من الصلة بيني وبينه بحيث أنه يشوه له أن يقدم مثل هذا الاختراع، وأنا لا أبرئ نفسي من النسيان، لكن هو في الواقع مع الأسف في موضع التهمة فالأصل فيه أنه لا يصدق فيما يقول إلا إن جاء بشاهد. فأنواع الكرارية
ذكر كذلك إنكم كنتم تدرسون سبل السلام، قال يعني هذا ثقيل على
سبل السلام، ما درسته إلا في الجامعة الإسلامية كما
هو يقول إنه هذا ثقيل على الطلب، وطلب منك تدريس هذا المعنى.
هذا يؤكد أيضا أنه ينسى مثلي أو قد يفعل ما لا أفعله أو يفعله مثلي.
سؤال يا شيخ بالنسبة لقضية، من خلال ترديدكم على الظاهرية، من تعرفون من طلبة العلم كانوا آنذاك مجدين معاصرين لكم؟ حتى لا تفيد في الترجمة هذه.
أنا مع الأسف ما كنت أرى أحدا يتردد على المكتبة الظاهرية، لا من الطلبة ولا من المشايخ ولا من الدكاترة. لكن موجود هناك الشيخ عبد القادر أرنوب، وهو يعني لا بأس فيه، وهو مثل شهيب يعني أو قريبا منه.
أنصحنا بزيارته.
جميل شوية ولا عبد القادر؟ وين تشوفه؟ أنت تذهب يعني إلى دمشق؟
مش موجود.
وعليكم
السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حشكمه؟
هو
لقد مر
عبد القادر. ومن غير الشيخ عبد القادر؟
ما أعلم.
توفي
شيخ. والله ما تعرف ليش. ليش لا الحديث؟
ليش لا؟
نعم. لو اسمع يعني في بعض الوقت، لانه الوقت كبس يعني علينا، يعني اسمع في ولو 10 دقائق اخرى يعني
اخرى.
بالنسبة للكتاب الصلوات صلاة المستقيم درسناه فعلا؟
درست منه ما اظن كله يعني.
لا كان هذا الكتاب يصلح تدريس ثاني.
لا هو مبسط مثل زاد معاك، لكن المشكلة انه انا كنت انطلق بدون تجارب سابقة وبدون موجه. ظهر لك السبب يعني، ولذلك قد لا يكون في تدريسي انا منطلق على منهج علمي دقيق يتبع عادة بين المشايخ أو بين الأساتذة، لأن هذا جهد فردي خاص لم يستفيد من الآخرين تجاربهم إطلاقا.
نعم
وهذا
بس لماذا الشيخ محمد جاهز البيضاء؟ يعني كنت بتصل أول حجة يعني اقترح على الرجل بتاع الجيش هذا انه ام الشيخ مصر في الالبان والشيخ محمد جاهز البيضاء.
نعم
هو من نفس الطبقة ام يعني هو من الطبقة السابقة لكم؟
السابقة
طب يعني تلقيت عليه شيء من العلوم؟
لا، لكن كان هناك حلقة أدبية يلتقون فيها في منطقة اسم الميدان حيث كان الشيخ بهجت يسكن فيها، وكان يحضرها كبار الأدباء المعروفين يومئذ في دمشق، ومن أعضاء مجمع العلم العربي في دمشق منهم مثلا الأستاذ عز الدين التلوفي رحمه الله وغيرهم مثل مصطفى الشهابي، كانوا يجتمعون ويتدارسون الحماسة، كتاب الحماسة. نعم، والمختص منهم ك
وعليكم
السلام ورحمة وبركاته كالتلوخي عز الدين كان يتولى التعليق والشرح والبيان. فكنت انا واخي لي توفي الى رحمة الله اسمه منير ابو عبد الله، كنا نتقصد ونحضر هذه الجلسة تباعا من اجل تقوية اللغة العربية وتأدب بشيء من ادابها. هذا كل ما كان بما يتعلق بالعلم، نحضر هذه الحلقة التي كان من اعضائها الشيخ بهجت بطار، لكن انا ما تلقيت عليه شيئا من العلم.
طب العلاقة العامة بالشيخ بهجت
طيبة كانت،
يعني كان لكم مجالس تتذكرون فيها عن
حضرتك؟ لا، انما كان يخطب يوم الجمعة هنا في مسجده، فكنا نتقصد الصلاة عنده كما نفعل الآن مع مسجد أبو مالك محمد شقرة، لأنه سلفي العقيدة وما يتحدث بأمور تخالف العقيدة، لكن هو كان يغلب عليه التلذذ بالمذهب الشافعي، ما كان في عنده دراسة يعني في الفقه المقارن، كما أنه ما كان عنده يعني عمل في مجال حديث التصفية وتضعيف، لكن هو سلفي العقيدة 100%.
طيب يا شيخ الكوثري هل التقيت به؟
لا لا أعرفه إلا من بعض آثاره،
مع أنه كان معاصر يعني لكم.
إيه، لكن هو في مصر أنا في دمشق.
أنا
أيضا وانا ما جئت مصر وهو حي.
بالنسبه للاستاذ ورشاويش، يعني مساله الالتقاء على طبع بعض الكتب الحمد
لله،
دي كيف تمت؟ يعني الاستاذ ورشا في الاخوان كان
هو كان من قبل من الاخوان ومن الاعداء السلفيه، أول ما أهينا سنة صلاة العيد في المصلى خرجنا لنحو 20 شخصا من إخواننا السلفيين لأول مرة لصلاة العيد خارج البلد وخارج منطقة الميدان التي كان يسكن فيها زهير وكثير من إخوان المسلمين. صلينا صلاة العيد ثم رجعنا إدراجنا، فحولنا لزيارة مركز أو فرع من فروع مركز الإخوان المسلمين هناك في حي الميدان، وكان زهير بطبيعة الحال من جملة الأعضاء هناك، فجرى النقاش في بعض المسائل التي كانت تؤخذ على السلفيين، قضية البدعة والسنة وصحيح وضعيف إلى آخره. فبأول مرة زهير يتاح له أن يسمع مثل هذا الكلام في الوقت اللي أنا كنت أتردد سابقا على مركز الإخوان المسلمين في باب الجابية مكان هناك يعرف. الشاهد أن غير من تلك الجلسة سرت إليه العدوى، عدوى السلفية، وبدأت تتكاثر الجلسات بيننا وبينه، ثم هو افتتح مكتبا للطباعة في محل اسمه الحلويني. فبسبب هذا التعارف الذي جد، وأنا بدأت يعني ببعض التأليف، وبدأ هو يطبع رسائلي بعد هذا التعارف والمودة التي حصلت بيني وبينه. هكذا كان ابتداء التعارف.
أول شيء طبع لك المكتب الإسلامي صفة الصلاة ولا كلام؟
أظن هو هذا صفة الصلاة. من طبعت آداب الزفاف برسالة صغيرة، بعدين لما أضفت إليها إضافات أخرى قام هو بفضله أيضا، لكن ما أذكر إلا أن صفة الصلاة هو أول ما طبعه.
نعم. هنا في مصر الآن يقولون إن بين الشيخ ناصر الدين الألباني وجوال الشاويش تطاحن على حضرتك.
لا هذا كذب. كل ما في الأمر أن الأحداث اللي وقعت في لبنان وانتقالي من دمشق إلى هنا انقطعت العلاقة الطبيعية التي كانت بيننا وبينه. فتن في لبنان بسبب الحرب اللبنانية من جهة، وعدم إمكان اتصالي شخصيا كما كنت أفعل سابقا حيث أذهب بسيارتي من دمشق إلى بيروت للتداول في قيام طباعة بعض الأمور. نعم. وإلا هذه الدعوة كاذبة بلا شك، لكن اللي وقع أنه بسبب البعد صار هو يعني يجتهد في بعض الأمور، يعلق مثلا على بعض المسائل تعليقات من رأيه واجتهاده، ويظن أن ذلك لا بأس به. أما هذه المبالغة التي حكيتها الحمد لله لا أصل لها.
لا أصل لها. طيب عملكم مع المكتب الإسلامي، أنا علمت بعد كده من الشيخ سعيد أنك عملت براتب.
أي نعم، كنت بضع سنين كنت أعمل له 4 ساعات. حينما يعني بعد ما انتقل هو إلى بيروت في مكتبه وأبقى له فرعا في دمشق، فلم يبقى بيننا وبينه مثل هذا التعامل. هذا صحيح كان يوما ما.
لكن الشيخ سعيد يقول أنا عملت مع الشيخ ناصر 15 سنة على قولة واحدة في
التحقيق. الله يكلمك.
يعني هذا لم يحدث.
هو كان موظفا رسميا في المكتب الإسلامي. هذه واحدة. برهة من الزمن وفي آخر يعني الزمن لزمني مكتب الظاهرية. هو كان يعمل عند زهير في بيروت ثم نقل إلى فرعه في دمشق، فهناك انتقل إلى المكتب الظاهري وفعلا جلس على طاولة. أما مثل هذا التعبير ففي مبالغة من ناحيتين، الناحية الأولى الزمن 15 سنة، والناحية الأخرى في طاولة واحدة. أنا كان لي طاولة في المكتب الظاهري قبل انتقالي الى الغرفة. وانا طاولتين، طاولة تبع المكتبة وطاولة اضفتها انا، وفي زاوية من زوايا المكتبة بحيث لا احد يستطيع ان يدخل الي، لان المدخل بعرض الانسان. لكن هو كان له طاولة مقابلة فعلا، طاولة من طاولات المكتبة يعني. فما ادري ما الذي هو لو كان مثلا يعني حبيب غير بغير، فأفهم أن هذا كلام مقصود في تقرب للشيخ، يعني أنه هو عمل معه 15 سنة. هذا كلام غير صحيح.
تاريخ دمشق
ما يحسن أن نتوسع في الموضوع، لأن هذا الصباح نتعرض فيه لاستغابة الناس.
تاريخ دمشق لرواية أبو ميمون كنتم قد شرعتم لتحقيقه والتعليق عليه.
تاريخ دمشق،
تاريخ دمشق
اي نعم، كنت بدأت فيه نشطته، لكن بعدين صرفت عنه
موجود عندك يعني مخطوط معلق عليه أنت يعني جاهز لطبعه ولا؟
لا لا هو جاءني خطاب فيما بعد من أحد الكتاب أو الأدباء أو الدكاترة من العراق.
نعم.
لأنه أنا يمكن كاتب عن كلمة في فهرسي هذا.
نعم هذا. وقد شرعت في تحقيقه وإعجابه.
هذا هو فجاءني من أحد العراق أنه أنت ذكرت هذا انتهى المشروع. أرسلتني خطاب بأن المشروع انتهى ولا أظن نفسي متفرغا لإتمامه فإذا شئت فعلته وأظن أنه صبر على الخطاب
رأيته أنا أجزاء منه تراجم على
حسب أهلا هل تسمحون لي أن أهلا مرحبا إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله
عندي الظهر السبت
الظهر المسبت ماشي جدا
السلام عليكم
بلاش مزح زي شيخو
جزاكم الله خيرا
مرحبا
طب الاخ ابو حمزه ياتي معي لان هو الذي
ليس هو فقط في بعض نعطيكم الليستة
شيخنا انت اصطفيت ابو حمزه معنا
لا
اصطفيته معنا
يعني اصطفيته كثيرا والله
جزاك الله خير
السلام عليكم. بالنسبة شيخنا للدروس التي انتجتها في سوريا عموما في المحافظات دي. ما هي الخطة التي كنتم تتبعونها؟
ليس عندي خطة عن بركة عن دروش
يعني الدروس ما كان لها منهج انت وضعت في نفسك
لا أبدا في سفراتي إلى حلب كنت أدرس عليهم الترويب والترهيب يعني الصحيح منه كنت أعلق يعني أقرأ الحديث وإذا كان في بعض الكلمات التي تعتبر المهريب الحديث شرحتها وبعض الجمل أيضا بينتها ثم أذكر بعض الأحكام التي تستنبط منها وإذا كان هناك مجال لشيء من الوعظ والتذكير فعلته وهذا كما ذكرت لك في جلسة سابقة من الوقت يأخذ 3/4 ساعة أو ساعة كاملة بعد ذلك تأتي الأسئلة والأجوبة عليها وفي دمشق أيضا كنت أدرس عليه نفس الكتاب لكن في دمشق كان في اهتمام الدروس أكثر من حلب حلب كان نظامي في الشهر مرة واحدة وألقي درسا واحدا أو درسين في حلب ثم أنتقل إلى بعض البلاد الأخرى التي حول حلب وهذا يختلف طبعا باختلاف الزمان فأنه كان لي دور واسع جدا في اللاذقية نفسها سنين طويلة كنت أنتقل إليها من حلب إلى اللاذقية أحيانا أعكس أذهب مباشرة من دمشق إلى اللاذقية ومنها إلى حلب فما عندي يعني منهج خاص أستطيع أن أبينه للناس
يعني كم سنة الترغيب والترهيب ظللت تشرحها يا شيخ
هو أولا ما انتهيت منه
حتى هذه الساعة
أي نعم انتهيت منه يعني تدريسا وإن نعم. كنت انتهيت منه تعليقا وتحقيقا
أي نعم
ظللت بضع سنين ما أدري طبعا بالضبط كم لكن في بضع سنين
أي نعم طيب شفنا بالنسبة لحكايتك مع الإخوان المسلمين ما هي الحكاية بالضبط لأن في ملابسات عندنا كثيرة وأخذ ورد و فطبعا لعل هذا يكون هو القول الفصل في المسألة
يعني
كيف بدأتم علاقتكم بالإخوان المسلمين ولما تركتم الإخوان المسلمين
هذا سؤال خطأ أنا ما كنت يوما إخوانيا حتى يقال لما تركته
ما هذا هو الشيء
كويس فأقول أنا الآن كما كنت في أول الزمان أي أنا لا أتبنى حزبا من الأحزاب ولا أدعو إلى التحزب ولذلك أنا في شخصي عندي استعداد أن أحضر مع كل جماعة، كما أنه الجماعات الأخرى غير المتزمتين والمتشددين منهم عندهم استعداد أن يحضر دروسي، لأني لا أدعو إلى حزبية معينة أو جماعة معينة. فأنا كنت مع الأخوة المسلمين هناك في سوريا طيلة الزمان الذي قضيته كما أكون مع المسلمين جميعا، أي أسمع محاضراتهم وأحضر حلقاتهم المستطاعة بالنسبة إلي، وإذا كان هناك مجال للتذكية والتعليم فعلته وما قصرته. فهذا التعليم وتبليغ الدعوة هو الذي كان يجعلني وثيق الصلة بالإخوان المسلمين إلى درجة أنني كنت أرحل مع رحلاتهم وأتنزه في منتزهاتهم، أعتبرها فرصة لتبليغ الدعوة، لأنه في اعتقادي سابقا ولم يتغير